بسكينة ووقار تحفهم الملائكة وتهبط فوقهم أنوار وعند الله قد ذكروا بملأ الواحد القهار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من كيف نحفظ القرآن. كنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة عن فضل القرآن، ثم تكلمنا عن أدب المتعلم، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن أولى القواعد التي سنتحدث عنها التي تعين على حفظ القرآن. أولى هذه القواعد إخوة الكرام الإخلاص. أول شيء قبل ما تتعلم، قبل ما تنوي التعلم والأخذ عن المشايخ، الإخلاص، أن تخلص لله عز وجل. حفظ القرآن قربة إلى الله عز وجل، كون أن تحفظ القرآن وتحرص على ذلك، هذه قربة من القرب التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا بد من إخلاص النية لله عز وجل، وكذلك إصلاح القصد. وجعل حفظ القرآن والعناية به من أجل القرب إلى الله عز وجل والفوز بجنته. أنت تريد رحمة الله عز وجل، وتريد أن يتقبل الله عز وجل منك هذا العمل لأنه قربة إلى الله عز وجل، فلا بد يا إخواني من إخلاص النية لله عز وجل. كثير من الناس ربما يعمل الأعمال الصالحة ولكن لا تتوفر النية الصالحة، أو لا يخلص بعمله هذا لله عز وجل فيحبط العمل، نسأل الله السلام. يعني ربما الإنسان يعمل عمل كثير من أعمال الطاعات ولكن يحبط هذا العمل بسبب أنه لم يخلص لله عز وجل. ممكن واحد يتصدق عشان الناس يقولوا ده إنسان متصدق ما شاء الله، يقرأ القرآن ربما يسمع غيره عشان الناس يقولوا إيه ما شاء الله صوته جميل وحلو، يذهب إلى الحج مثلا حتى يقول الناس له أو ليقول الناس له الحاج فلان. أنا أعرف رجل يعني حج إلى بيت الله تعالى، وكان يقول للناس، كانت هناك جارة له ولم تحج، ولكن الناس يقولون الحجة يا حجة كذا، هو يقول للناس أنا حجيت وهي لم تحج، لماذا تقولون لها يا حجة ولا تقولون لي يا حج فلان؟ سبحان الله، هو أنت حجيت عشان يتقال لك يا حج فلان؟ لا، الله عز وجل قال في من عمل الأعمال لغير وجهه سبحانه وتعالى، قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالله عز وجل قال في الذي يعمل أعمال كثيرة ولا يخلص النية لله عز وجل لا يقبل منه هذا العمل. فالعمل المقبول عند الله عز وجل له شرطان. طبعا حفظ القرآن وتدارس القرآن هذا عمل من أعمال الطاعات، فلا بد أن تتوافر في أي عمل شرطين. الأول الإخلاص، الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص أن تقصد بعملك وجه الله عز وجل، لا ترجو غير ذلك، لا تعمل العمل حتى يحمدك الناس أو حتى يحمدك الناس ويقولون فلان كذا وكذا وكذا، لا، اعمل العمل خالصا لله عز وجل. السلف الصالح كان الواحد منهم إذا أراد أن يعمل عملا من أعمال الطاعة قبل أن يتكلم وقبل أن يعمل العمل يفكر وينظر فيما يقول، هذا العمل هل أريد به وجه الله أم أريد محمدة الناس أو أريد رفع منزلتي أمام الناس. يفكر جيدا ويراجع نفسه. المسألة ربما تعمل الزمان الطويل بالعمل ولا يقبل منك هذا العمل بسبب الإخلاص. فأولى القواعد يا إخوان، القواعد التي تعينك على حفظ القرآن، أن تخلص النية لله قبل ما تروح للشيخ، تفكر هل العمل هذا لوجه الله عز وجل أم عشان يقولوا إن صوته جميل ورايح الجامع وجاي من الجامع. لا، فكر جيدا، استجمع قواك وراجع نفسك، هل العمل لله أم لوجه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات كما في حديث البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في غزاة، أي في غزوة، ورجل من المسلمين أبلي بلاء حسنا ما يترك شاذة ولا فاذة إلا تبعه، يعني ما يترك صغيرة ولا كبيرة إلا تبعه. فقال أحد الناس والنبي يسمع صلى الله عليه وسلم قال إن فلانا أجزي جزاء حسنا ما لم يكذبه أحد، يعني هذا الرجل عمل عملا عظيما ده يعني خلاص على الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم، قال الصادق المصدوق، هو في النار. فأسقط في أيدي الحاضرين، يعني بعد القتال ده كله وهو في النار. فقال أحد الناس إني تابعه دونكم سأكفيكم إياه، أنا همشي وراء الرجل ده، وراء هذا الرجل أشوف هو هيعمل إيه. ليه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه هو في النار؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء غيبي، أخبر عن شيء غيبي. فهذا الرجل قال إني تابعه دونكم سأكفيكم إياه، مش وراه. قال فكان إذا أسرع أسرعت وإذا أبطأ أبطأت كي يتبين لي حاله، أيقاتل في سبيل الله أم لشيء آخر. هنا بقى هو هنا الإخلاص، هو بيقاتل لله لتكون كلمة الله هي العليا ليرفع كلمة لا إله إلا الله، أم يقاتل لمحمدة الناس لكي يقول الناس عنه شجاع ويقولون عنه مقاتل ويقولون عنه كذا وكذا. فقال الصحابي فتبعته فكان إذا أسرع أسرعت وإذا أبطأ أبطأته. قال فطعن فأصيب بجرح كبير، فما تحمله؟ ما تحمل هذا الجرح؟ قال: فوضع ذؤابة السيف في الأرض، ووضع طرفه المحدد في صدره، وتحامل عليه فقتل نفسه. فرجع الرجل مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ إيه في إيه؟ إيه اللي حصل؟ قال: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، إنك حينما قلت أن الرجل في النار كاد أن يرتاب بعض السامعين، يعني يشك بعد القتال ده كله في النار. قال: فتبعته فكان من حاله كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، ويعني انظر إلى هذا القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أسأل الله السلام. معناه إيه الكلام ده؟ معناه أن الرجل ما كان يقاتل في سبيل الله، ما أراد وجه الله، لذلك كان هذا القتال لمحمدة الناس وليس لوجه الله تعالى، فلذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني ظاهره إنه هو بيعمل عمل طيب، ولكن في داخله فسوق وفي داخله نفاق. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وصدورنا وأنفسنا. إذن يا إخواني، لابد إذا أقدمت على عمل لابد من الإخلاص. يبقى شرطين ناخد بالنا مع الإخلاص، في شرط تاني لقبول العمل: الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أخلص الإنسان في عمله ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش العمل على السنة، لا يقبل العمل. إذن لابد من الإخلاص والمتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لو اختل شرط من الشرطين لا يقبل العمل. لو كان العمل متابع للسنة ولكن لم يخلص النية لا يقبل. يعني مثلا لو عمل عمل على السنة ولكن ابتغى بهذا العمل، زي مثلا حفظ القرآن زي ما يعني بنتكلم فيه، رايح يحفظ القرآن، فهو عشان يعني يعرف الناس ان هو ما شاء الله، فقول لهم انا بروح بقرأ على الشيخ الفلاني الفلاني، ده انا يعني ما فيش كده بعد كده، ده بقول لي انت وكذا 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 وكذا، يعني لو قصد ذلك لا يقبل العمل. نسأل الله السلام. اذن يا اخواني لابد من الاخلاص في العمل. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ إذن الله عز وجل يأمرك، يأمرنا: فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال صلى الله عليه وسلم الآية الأخرى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. صلى الله السلام، يعني أنت عملت العمل ده للناس، طيب خلوهم يدولك الإيه؟ الأجر. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ومع فاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى.
كتاب الله مأدبة تجمع حولها الأبرار، وقد جلسوا بها حلقا بكل سكينة ووقار.
جدد حياتك.
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. كتاب الله مأدبة تجمع حولها الأبرار، وقد جلسوا بها حلقا بكل سكينة ووقار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. حديثنا ما زال متصلا حول القاعدة الأولى من القواعد التي تعين على حفظ القرآن، ألا وهي الإخلاص. فكما قلت لحضراتكم، الإنسان حينما يريد أن يعمل عملا فلا بد وأن يقصد به وجه الله عز وجل، لا بد وأن يقصد به وجه الله عز وجل، لا يقصد به محمدة الناس، لا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا أو رفعة أو يرجو يعني وجاهة بسبب هذا العمل، وإنما يريد بهذا العمل وجه الله عز وجل. الإخلاص يا إخواني يعني في الأعمال يعني بيرجع إلى خوف العبد من الله عز وجل، زائد إنك لما بتخلص لله عز وجل حينما تدعو الله عز وجل يستجيب لك. يعني قتيبة بن مسلم القائد البطل حينما كان على مشارف كابل وخلاص بيفتتح كابل، قال من يلتمس لمحمد بن واسع، يعني يسأل لي على محمد بن واسع. فين محمد بن واسع الأزدي؟ هذا كان من الزهاد وكان من الأتقياء، فذهبوا لينظروا أو ليبحثوا عن محمد بن واسع، فوجدوه يركز هذا الذي العصا أو عصاه وهو يدعو الله عز وجل، يقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. فجاء الكلام إلى قتيبة بن مسلم، قالوا له أنه رأيناه أو وجدناه يدعو الله عز وجل، فبكى قتيبة بن مسلم وقال إن أصبع محمد بن واسع خير عندي من 100,000 شاب طريد و 100,000 سيف شهير، يعني دعاء محمد بن واسع عندي خير من 100,000 أو 100,000 شاب طرير يعني أقوياء و 100,000 سيف شهير. ليه؟ لأن الدعوة واحدة مستجابة من رجل صالح يخلص عمله لله عز وجل فيستجيب الله عز وجل منه، فتعمل أعمال كثيرة جدا أشد من 100,000 شاب قوي. إذن لابد من قصد النية والعمل لله عز وجل. فابن عباس رضي الله عنهما قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. كلام ده نقله الإمام النووي في كتابه التبيان، قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. يعني إذن يعني مسألة الحفظ تكون على قدر النية، كلما أخلصت لله عز وجل كلما أعنت على الحفظ، كلما أعانك الله عز وجل على حفظ كتاب الله عز وجل. إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، وقال غيره إنما يعطى الناس على قدر نياتهم، إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. فإن صلحت النية صلح العمل، وإن فسدت النية فسد العمل. فإنما يعطى الناس على قدر نياتهم. وقال القشيري: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى بالطاعة والقصد. الإخلاص أن تفرد الله عز وجل بالطاعة بالقصد، تفرد الله عز وجل في الطاعة بالقصد، يعني تخلص العمل تريد طاعته سبحانه وتعالى بالتقرب إليه، تفرده سبحانه وتعالى بالقصد. أي إذا عملت عملا فلا تقصد به غير وجه الله، يبقى تفرد الله عز وجل بالقصد في الطاعة. بخلاف ذلك لا يقبل العمل، عملت العمل وأخلصت فيه لله عز وجل فالله عز وجل يعطيك على قدر هذه النية الصالحة. وعن حذيفة المرعشي قال: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. ده من تعريفات الإخلاص أيضا. قال: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن، يعني يستوي العمل في الظاهر والباطن، يعني ما لا تفعل العمل في ظاهره أمام الناس إن يكون عمل خير وطيب، زي قصة الرجل الذي قاتل والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، يعني كان في الظاهر عمل خير لكن في الباطن كان يقصد السوء والعياذ بالله. إذن الإخلاص أن تقصد الله عز وجل في الظاهر والباطن، يكون الظاهر زي الباطن، يعني أنت في باطنك تخشع لله تعالى، تخلص لله عز وجل، تريد بعملك وجه الله عز وجل، هذا هو الإخلاص. ولا معلش يعني بركز أركز على الإخلاص لأن ينبني وراءه بقية الأعمال. يعني إحنا ممكن نتكلم عن كثير من الأمور، ولكن من الممكن أن تفعل هذه الأمور لكن بلا إخلاص يضيع العمل، يضيع العمل لا يقبل، يبقى تتعب في العمل وتجتهد في العمل ولكن لا يقبل. بسبب ماذا؟ بسبب أنك لم تقصد به وجه الله عز وجل. إذن يا إخواني لابد أن تقصد الله عز وجل بالعمل، وأن يكون ظاهرك كباطنك، مش الظاهر بس، لا يكون الباطن أيضا. قال: ومن علامات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة. دي مسألة مهمة جدا وناخد بالنا. يقول: من علامات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة، أن يستوي مادحك وذمك. يعني واحد مدحك أمر طبيعي عندك، تقول أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. حد من الناس تاني ذمك، خلاص يستوى عندك الأمرين، يعني أفرح عندما يحمدني الناس ويمدحني الناس، وأحزن وأغضب حينما يتكلمون في، يقولون مثلا ده في كذا أو كذا من العيوب. لا، الإخلاص إن أنت المسألة عندك واحد، اللي يمدحك زي اللي يذمك، المسألة إيه واحد، ما تتأثرش من الداخل وتقول لا، وتغضب من الإنسان وتقول هو رأيه، يعني من الإخلاص أن تقول له هو رأيه هو وشأنه وتسامحه، لكن لا تغضب من الذي يذمك وتبقى فرحان بالذي يمدحك، تبقى تحب أن الناس كلها تمدحك، لا، يعني ممكن إنسان يذمك، يبقى أنت إيه تسلم لهذا الأمر ويستوي الأمرين عندك. طيب، أول النبي صلى الله عليه وسلم بين إن أول ما يدعى الناس يوم القيامة يدعى ثلاثة: رجل جمع القرآن، ورجل يقاتل أو قاتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. يدعى هؤلاء الثلاثة فيسأل كل واحد، يسأل جامع القرآن. طبعا ليس المقصود كل من جمع القرآن، لا، طبعا القرآن يحمل حاملة على الإخلاص وعلى القرب من الله عز وجل، لكن احنا بنقول او نقول في الذي يحمل القرآن او يتعلم القرآن ولم يقصد بنيته وجه الله عز وجل، فهذا يأتي يوم القيامة فيدعى، يدعوه الله عز وجل فيقول: ماذا عملت؟ قال، يقول: يا رب، قرأته آناء الليل وأطراف النهار. وفي بعض الروايات يقول: قرأته فيك، أي من أجلك. فيقول الله عز وجل له: كذبت، قرأت ليقال قارئ، وقد قيل وتقول الملائكة كذبت، تصدق قول ربها، تقول كذبت، ثم يرمى به في النار، اسأل الله السلامة. ده قرأ القرآن وحفظ لكن لم يقصد به وجه الله عز وجل، أراد بعمله غير وجه الله عز وجل، فلذلك يدعى يوم القيامة ويسأله الله عز وجل ويقول له: ماذا فعلت؟ فيقول: قرأته فيك، فيكذبه الله عز وجل ويكون بسبب يدخل النار بسبب أنه عمل هذا العمل ليحمد عند الناس أو لطلب رفعة عند الناس، فهذا لا يقبل منه العمل وربما يؤدي به إلى النار، نسأل الله عز وجل السلامة منها. إذن يا إخواني، لا أجر ولا ثواب لمن قرأ القرآن وحفظه رياء أو سمعة. يبقى نتعلمه إن من أولى القواعد التي ينبغي أن تعلمها الإخلاص، فلا أجر ولا ثواب لمن قرأ القرآن وحفظه رياء أو سمعة. ولا شك أن من قرأ القرآن مريدا الدنيا طالبا به الأجر الدنيوي فهو آثم. إذن في ختام حلقتنا نؤكد أن أول شيء إذا ما أردت أن تحفظ القرآن لابد من الإخلاص، تقبل بجمعيتك بنفسك على الله عز وجل حتى يتقبل الله عز وجل منا ومنك العمل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتاب الله مأدبة تجمع حولها الأبرار، وقد جلسوا بها حلقا بكل سكينة ووقار، تحفهم الملائكة وتهبط فوقهم أنوار، وعند الله قد ذكروا بملأ الواحد القهار، معا قرأوا معا حفظوا معا قرأوا معا حفظوا.